الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 14 من كتاب فتح المجيد. قال: باب الخوف من الشرك. قال المصنف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. بدأ المصنف رحمه الله في التفصيل بعد الإجمال، فذكر فضائل التوحيد إجمالا، ثم ناسب أن يأتي بهذا الباب الذي هو التخوف من الشرك، لأن التخوف من الشيء يؤدي إلى الحذر منه ولا يأمن الشرك موحد ولا يأمن الشرك عاقل، لأن الشرك كثيرة أبوابه وكثيرة مداخله، فمنه ما يقع بالقول، ومنه ما يقع بالفعل، ومنه ما يقع بالاعتقاد، وقد يقع بالقصد وقد يقع بدون قصد. فكم من إنسان على استقامة وهدى وخير، وربما تنطلق لسانه بالحلف بغير الله عز وجل بدون قصد، لكن مع ذلك حصول هذا الأمر يدل على ضعف، فهذا باب عظيم ينبغي أن نعتني به تعلما وتعليما ودعوة، ثم ينبغي أن نعتني بالاستغفار والتوبة من المخالفة فيه أو التقصير فيه. انظر إلى عبد الله بن مسعود مع جلالته وعلمه وعلو قدره، لما ذكر الطيرة قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، وما منا إلا، ولكن يذهبه الله بالتوكل. وانظر حين رأى في يد امرأته خيطا فهتكه، فإذا كان هذا الأمر قد وقع في عهدهم مع جلالتهم وفضلهم وعلو منزلتهم علما وعملا، فكيف بنا نحن الذين قل علمنا وكثرت مخالفتنا وكثرت الشبه، حتى أن كثير من كلامنا يقع فيه الشرك الأصغر دون أن نشعر، وما هو مما أمر الله بسده كما يأتي في آخر الكتاب. فكم من صاحب يقول لصاحبه: لولا أنت يا فلان أني كذا وكذا. هذه كلمة ليست بالسهلة، لولا أنت، لولا الكلب لدخل اللصوص البيت، لولا المعاش أني الآن كذا. لابد من إضافة النعم إلى الله، لأن هذا من تمام التوحيد وكماله وعلو منزلته. وسيأتي معنا قول إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سبحان الله، إبراهيم الذي كسر الأصنام وعاد الناس من أجلها وألقي في النار لكفره بها، يخشى على نفسه عبادة الأصنام حتى دعا الله عز وجل بذلك. وكم هي الأدعية التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من الشرك، أعوذ بك من الكفر. فلا يأمن هذه الأمور إلا منافق، ولا يخافها إلا موحد. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. كم من أناس صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا معه وصلوا خلفه ووقعت منهم الردة، عاد من عاد وهلك من هلك. كم من أناس سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويبين الأحكام وأبوا أن يستجيبوا له، اعتقدوا في قلوبهم الكفر والشرك كما هو حال أهل النفاق، مع أنهم رافقوه في حضره وسفره وفي كثير من شأنه. وكم من أناس كانوا محبين له، قريبين منه، حريصين عليه، ومع ذلك حين دعاهم إلى عبادة الله عز وجل وإلى ترك الشرك أبوا. يذكرون أن عقبة بن أبي معيط، هذا الذي بصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع السلع على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أحب الناس إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أعز أصدقائه. فقال له أبو جهل: كأنك تتابع صاحبك. قال: لا، ثم فعل هذه الأفاعيل القبيحة. وهكذا عم أبو طالب عاد الناس من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وتحاصر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب، ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أبى. فباب التوحيد هو توفيق من رب العالمين، وباب الشرك هو خذلان من رب العالمين للعبد. فكيف يثق العبد في نفسه الضعيفة ويأمن الوقوع في مخالفة هذا الباب وهو يعلم أن مسببات البعد عن الله عز وجل خذلان الله للعبد، ومن أعظمها المعاصي والسيئات والركون إلى النفس. ولذلك كان في الأثر: لا تكني إلى النفس طرفة عين، ومن وكل إلى نفسه طرفة عين هلك وكان من أهل الحين، كما قال الطحاوي. فلا بد من الاهتمام بهذا الباب. وانظر كيف ذكر المصنف هذا الباب مباشرة قبل أن يتكلم عن تفاصيل الشرك والتوحيد. باب الخوف من الشرك. كم من إنسان أشرك بالله وهو يصنع ما تعجز أن أنت عنه، بل لا تقاربه ولا تدانيه. يصنع الطائرة، يصنع الكمبيوتر، يصنع ما دق وجل من الصناعات وهو مشرك مندد لخذلان الله له ولعلم الله به أنه ليس بأهل للتوحيد، وبسبب الشبه التي تتوارد على الإنسان. ونسأل الله السلامة، الذنوب تتجارى بأصحابها، الذنوب تتجارى بأصحابها، فتجد الرجل يعرف أن هذا حجر وهذا صنم وهذا شجر وهذا مخلوق مربوب عاجز، ومع ذلك يتلاعب به الشيطان، يتلاعب به الشيطان تدرجا. انظروا إلى حرص الشيطان على الإنسان، يبدأ به تدرجا. فمبدأ فتنة قوم نوح: انصبوا أنصابا لهم تذكرون الله بهم. صوروا صور يتذكر بها الصالحين، فلما طال الأمد عبدوهم. وهكذا الإنسان سواء في السنة أو في باب الشرك، فكثير من الحزبيين الذين يدخلون في الحزبية هو ما يدخل فيها حزبي من أول يوم، لا يدخل فيها حزبي من أول يوم، ولكن يبدأ يشكك في طريقة أهل السنة أو ينظر إلى الأمر العام، هؤلاء يقولون لا إله إلا الله، يصلون ويصومون ويعتقدون كثير من معتقداتنا. إذن إيش يضر إذا ذكرنا حسناتهم وتعاوننا معهم؟ بعد أيام ينظر إلى طريقة إخوانه أهل السنة في التحذير من أهل البدع، يرى أن هذا من الغلو، المجازفة والجفاء وعدم الإنصاف، ويتولد هذا في قلبه حتى يبغض باب الجرح والتعديل ويبغض النصيحة، كله حرص على الألفة والمحبة لما قد وجدت في قلبه من الميول لمثل قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ولا نتفرق من أجل الأشخاص ونحو هذا الكلام. وباب ذكر الحسنات والسيئات، وانظر إلى الذهبي رحمه الله يترجم، وكذلك الشوكاني يترجم في البدر الطالع، وربما يذكرون حسنات الرجل وسيئات الرجل. إذن نحن لماذا نسلك هذا المسلك وإذا به تسلب سنيته؟ وهكذا أيضا في باب الشرك يسلب توحيده. فلا بد أن يكون للإنسان قناعة دين الإسلام الحق الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، سواء قناعة بالتوحيد أو كذلك قناعة بالسنة، والبعد عن مسببات الشرك والتنديد، والبعد عن مسببات البدعة. نعم، هذا باب خطير شأنه، باب السنة باب خطير شأنه لعلو وعظمة منزلته. ولذلك تتوارد الشبه على الناس كثيرا كثيرا كثيرا، ولذلك تجد أن كثير ممن يدخل في منهج السلف يطلب العلم في مراكز أهل السنة يعود صيد لأهل الأهواء. السرورية أغلبهم صيدوا من منهج أهل السنة والجماعة، أصحاب الجمعيات عندنا في اليمن ذهبوا من مراكز أهل السنة والجماعة وما إليها، وهكذا من يليهم من الحزبيات الجديدة والقديمة كلها تخرج من مراكز أهل السنة والجماعة. ما السبب؟ هناك أسباب. الأول عدم القناعة بمنهج السلف، وقد يكون الإنسان قانعا ثم يحصل له النقص. ثانيا مجالسة أهل الأهواء والركون إلى أقوالهم. ثالثا عدم التزام نصوص الكتاب والسنة في جميع أبوابه، في باب الرفق والرحمة والتعدة والحلم والأناة، وكذلك البعد عن باب الغلو والجفاء والتشدد، وفي الباب الأخذ بأدلة التمسك، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين. الرابع عدم القنوع بأقوال العلماء، عدم القناعة بأقوال العلماء تؤدي إلى الضعضعة في السلفية. الخامس الركون إلى أنصاف طلاب العلم الذين إن جرحوا تجاوزوا، وإن عدلوا ربما تميعوا. وهذا الكلام وإن كنت أقرره من دماج كثير من الناس ربما يحمل على عبد الحميد بسبب أنه يكرره، وهو الربط بالعلماء الكبار. هذا ليس فيه تمييع، علماء أهل السنة الناصحين. ما يقوم لك واحد ربما ما قد أتقن الأسس في التوحيد وفي غيرها من الأبواب ويتصدر يتصدر. نحن نقول طلاب العلم يكونون تبعا لعلمائهم ولأئمتهم، يأخذون بأقوالهم ويستفيدون من مشورتهم ويأخذون بأخبارهم، فإنهم ثقات في أنفسهم مأمونون على دين ربهم عالمون بما يتكلمون ومتى يسكتون. وقد اشترط الذهبي رحمه الله في باب الجرح والتعديل شروطا، ومنها أن يكون المتكلم به صاحب تقوى وهدى وورع، عالم بأسباب الجرح كما أنه عالم بأسباب التعديل. وبهذا النص أخذ شيخنا يحيى ونقله كذلك في كتابه الكنز الثمين في الفتاوى، وهو قول شيخنا مقبل رحمه الله وقول العلماء قاطبة أن الجرح والتعديل تكفيرا وتفسيقا وتبديعا هو للعلماء، ويقولون أئمة الجرح والتعديل علماء الجرح والتعديل. ولا نعارض أن طالب العلم ينقل كلامهم وينشره ويقول به ويعتقد له، وأن هذا ليس من باب التقليد بل هو من باب قبول خبر الثقة. والإمام أحمد جاءه رجل من مرو أو غيره فقال له: من أين جئت؟ قال: من مرو. فقال له: بلغني أنك على مذهب فلان. قال: لا لا، أنا من أهل السنة بمعنى الأثر. فقال: فلان أصدق عندنا منك. فيقرر ويؤخذ بكلام العالم. شاهدنا من هذا أن الإنسان يجب أن يخاف على نفسه، سواء من الوقوع في الشرك أو من الوقوع في البدعة، إذ أن البدعة ضررها عظيم وخطرها جسيم. وانظروا، والله مرة سألوني عن سعيد البواح المحويتي ذاك الذي كان عندنا في دماج، فقلت لهم: أنا لن أجيبكم إلا أنكم تسألونه بثلاث أسئلة. سألوه: هل ازداد علمه بعد أن ترك إخوانه؟ هل ازداد إيمانه؟ هم ازدادت سلفيته؟ الواقع خلاف ذلك، ينقص العلم، ينقص الإيمان، تجد تنكر لإخوانه الذين كانوا معه. لا تصدق أن حزبي يقول لك: نتعاون، نحن أخوة، نحن كذا. لا تصدق، هذه دعوة ليصطادك بها، وإلا هو المحذر منك والمحارب لك والمواجه لدعوتك. ولو كان كما يقول متعاونا معك للزم الكتاب والسنة وتعاوننا جميعا على نشره، لأننا لا ندعو إلى حزبية ولا انتخابات ولا ديمقراطيات ولا جمعيات ولا حطام دنيوي، كل الدعوة إلى الكتاب والسنة. ورحم الله الشيخ مقبل رحمه الله إذ يقول، يعني لما سئل: لماذا لا تتعاونون مع الأخوان المسلمين وبقية هذه الجماعات؟ قال: لماذا لا يتعاونون معنا هم على نشر الكتاب والسنة؟ وأول تعاونهم التوبة إلى الله عز وجل لنفع أنفسهم، ثم الأخذ منهج السلف الصالح المعصوم بعصمة الله له، ثم التعاون في نشر الخير إلى غير ذلك. فيجب أيها الأخوة أن نكون في بعد عن الشرك ما استطعنا، وجوبا ما هو ما استطعنا، هذا في الواجبات، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وذلك بالبعد عن أسبابه والبعد عن وسائله وذرائعه وكثرة اللجوء إلى الله عز وجل، وهكذا البعد عن البدعة والحزبية ومسبباتها. كم من أناس نفع الله بهم وذهبوا كما يقال أدراج الرياح. ما السبب؟ السبب عدم الاعتماد على الله، أو تقصير في هذا في سؤال الهداية التي أمر الله بسؤالها في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فينبغي لك أن تدعو لنفسك حتى ولو كنت في أوج السلفية وفي قوتها، أن تخشى على نفسك المروق منها، وأن تخشى على نفسك الانحراف عنها، فتدعو الله عز وجل بالثبات عليها. هذا باب عظيم باب الخوف من البدعة والخوف من المعصية والخوف من الشرك اجعله أمام عينك، لأنك إذا جعلت هذه اللوحة أمام عينك ستكون حذرا من الوقوع في مخالفتها. كم من إنسان يكون على غاية من التقى والهدى، سبحان الله بعد أيام وإذا به قد وقع في حبائل الزنا أو اللواط أو شرب الخمر أو العودة إلى التخزين وأكل شرب الدخان وغير ذلك. هذه أمور موجودة في المجتمعات، هذه أمور موجودة في المجتمعات. ما السبب؟ عدم الخوف منها، ويبدأ الإنسان بالتدرج فيها رويدا رويدا، وهكذا في باب البدعة وهكذا في باب الشرك. ما هناك واحد يعني يقفز مشرك مرة واحدة، ولا واحد يقفز مبتدع مرة واحدة، ولا واحد يقفز عاصي مرتكب الكبائر مرة واحدة. لابد قبلها من مقدمات، لابد قبل ذلك من مقدمات. فنحن لابد أن نكون حذرين على أنفسنا، أولا بسد ذرائع هذه الفتن، ثانيا من الوقوع في هذه الفتن. وذرائع هذه الفتن كثيرة، منها المجالسة، منها القرب، منها عدم القناعة بمنهج السلف، منها الركون إلى المبطلين، منها غير ذلك من الأمور. والله المستعان، نكتفي اليوم بهذه النصيحة التي نسأل الله أن ينفعنا بها، ونسأل الله أن يعيذنا من الشرك ومن البدعة ومن المعاصي بأنواعها. فوالله أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة والشهوات سحابة، لكن مع ذلك عسى الله عز وجل أن يسلمنا من ذلك إن أخلصنا في الدعاء إليه والتضرع بين يديه. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.